وليا وصاحبا وقائدا وناصرا ومعينا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. وصل الكلام إلى التنبيه السابق، والكلام فعلا في نقطتين. النقطة الأولى، هل حلية الخراج أو المقاسمة أو الزكاة المأخوذة من السلطان بعنوان المعاوضة كالشراء مثلا مشروطة باستحقاق الآخذ كالمشتري من بيت المال، أو لا يشترط في حليتها أن يكون الآخذ مستحقا لشيء من بيت المال؟ واضح المقصد؟ جيد. وهنا أفاد المصنف بأنه إذا أخذ الخراج أو المقاسمة أو الزكاة من السلطان بعنوان المعاوضة كشراء مثلا، فهنا يجوز للمشتري أخذ هذا الخراج أو المقاسمة أو الزكاة من دون فرق بين أن يكون المشتري مستحقا لنصيب من بيت المال كما لو كان مثلا فقيرا أو كان جنديا من جنود المسلمين أو كان من العمال في بيت مال المسلمين أو غير ذلك، أو لم يكن مستحقا، فعلى كل حال يحل له شراء الخراج أو شراء المقاسمة أو شراء الزكاة، وهذا شبه متفق عليه بين الأعلام. ويمكن أن يستدل لذلك ببعض الأخبار. أشار المصنف لطائفتين من هذه الأخبار. الطائفة الأولى، الأخبار الدالة على جواز شراء الخراج الطائفة الأولى الأخبار الدالة على جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان، من قبيل صحيحة الحذاء التي تقدمت في صفحة 203. عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. قال: فقال: ما الإبل والغنم عليكم السلام إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب. قلت فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعنا إياها فما ترى في شرائها من؟ فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس إلى آخر الرواية. وتقريب الدلال: أولا الرواية واردة في حكم شراء الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان. ثانيا دلت الرواية على الجواز. ثالثا وهو المهم مقتضى الإطلاق في الرواية هو جواز شراء هذه الأمور من السلطان من دون فرق بين أن يكون المشتري مستحقا لشيء من بيت المال كما لو كان فقيرا أو لم يكن مستحقا لشيء من بيت المال كما لو لم يكن فقيرا ولم يكن من جنود المسلمين ولا غير ذلك. والنتيجة هي جواز شراء الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان ولو كان المشتري غير مستحق لشيء من بيت المال. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الأخبار الدالة على جواز تقبل الأرض الخراجية من السلطان وهذا من قبيل صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي التي تقدمت في صفحة 209. إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته صفحة 209 سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل. قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به. وتقريب الدلالة: أولا الرواية واردة في حكم التقبل للأراضي الخراجية من السلطان، فهل يجوز تقبل هذه الأرض الخراجية وما فيها من النتاج من السلطان بحيث هذا المتقبل يشتري النتاج أم لا؟ ثانيا دلت الرواية على الجواز إذا أدرك شيء من هذا النتاج. ثالثا مقتضى الإطلاق هو جواز الشراء والتقبل مطلقا من دون فرق بين أن يكون المشتري مستحقا لنصيب من بيت المال أم لا. والنتيجة هي جواز الشراء والمعاوضة على الخراج والمقاسمة والزكاة ولو لم يكن المعاوض مستحقا لشيء من بيت المال. هذا ما يرتبط ب
بالنقطة الأولى، وكما أخبرناك كأنما المسألة محل اتفاق بين الأعلام. النقطة الثانية، هل أو لا، ما هو حكم أخذ الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان مجانا مع كون الآخذ، هذا المهم، لا يستحق شيئا من بيت المال كما لو لم يكن فقيرا مثلا، فهل تحل له هذه الأمور أن يأخذها مجانا أم لا؟ يوجد قولان في هذه المسألة. القول الأول المشهور بين الأعلام من أنه يحل أخذ هذه الأمور من السلطان مطلقا، يعني يحل أخذها مجانا، يحل أخذها مجانا مطلقا، سواء كان الآخذ لها مستحقا كما لو كان فقيرا أم لم يكن مستحقا كما لو كان غنيا. وهذا ما أشار إليه المحقق الكركي في قاطعة اللجاج، حيث أشار إلى أن المعروف لعله بين الأعلام الحلية والجواز، وعبارته طويلة في هذا المقام، نقتصر على محل الشاهد منها. قال، أنقل لك نص كلامه في رسائله الجزء الأول صفحة 283، قال 283، قال: إطلاق الأخبار، لاحظ، وكلام الأصحاب يقتضي الأول وهو الجواز مطلقا، إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب، فكأنما المسألة شبه اتفاقية بحسب ظاهر عبارته، يقتضي الأول يعني أنه لا يشترط الاستحقاق. القول الثاني وهو الذي تبناه بعض الأعلام ومنهم المصنف وكذلك اليزدي في حاشيته على المقاسم الجزء الأول صفحة 244، والإيرواني في حاشيته على المقاسم الجزء الأول صفحة 363، وسيدنا الخوئي في المصباح صفحة 822، من أنه لا يحل أخذ الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان بعنوان الهبة والمجانية إلا إذا كان الآخذ مستحقا كما لو كان فقيرا مثلا، وإلا فيشكل ذلك. إذن يوجد قولان في هذه المسألة بخلاف المسألة الأولى، فكأنما لا خلاف فيها. وكيف كان؟ فقد يستدل، أما الأدلة على هذين القولين، فقد يستدل على القول الأول وهو الحلية مطلقا من دون فرق بين الاستحقاق وعدمه بأخبار حلية جوائز السلطان من قبيل ما سبق كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي تقدمت في صفحة 179، محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام جوائز السلطان ليس بها بأس وتقريب الدلالة. أولا دلت الرواية على حلية جوائز السلطان، جوائز السلطان ليس بها بأس، هذا أولا. ثانيا المعروف أن جوائز السلطان إنما تكون من بيت المال، هذا هو الغالب، وبيت المال مليء بالخراج والمقاسمة والزكاة. أو لا أقل أن الرواية مطلقة، إذن إما أن المنظور إليه الجوائز التي تكون من بيت المال بحيث تشمل الخراج والمقاسمة والزكاة، أو أن الرواية مطلقة لكل جائزة مأخوذة من السلطان سواء كانت من بيت المال أو من غيره. وعلى كل من التقديرين فالرواية تشمل الجائزة التي تكون من الخراج أو من المقاسمة أو من الزكاة، هذا ثانيا. ثالثا مقتضى الإطلاق في الرواية عدم الفارق بين أن تكون الجائزة المعطاة من قبل السلطان للمستحق وهو الفقير مثلا أو لغير المستحق، واضح. والنتيجة جواز وحلية أخذ الجائزة من السلطان ولو كانت خراجا أو مقاسمة أو زكاة، ولو كان الآخذ غيره مستحقا. ويشكل المصنف على هذا الدليل بأنه لا نسلم بالمقدمة الثالثة في الاستدلال وهي الإطلاق لفرض كون الآخذ مستحقا وغير مستحق، بل هذه الروايات أو هذه الرواية وغيرها من الروايات واردة في قضايا خاصة وفي أشخاص خاصين، فلعلهم كانوا مستحقين، ولذلك جوز الإمام عليه السلام لهم أخذ جوائز السلطان، فلا يحرز الإطلاق والحال هذا، لأن هذه الروايات معظمها إن لم يكن الكل وارد في قضايا شخصية وفي أشخاص خاصين ولا نعلم بظروفهم، فلعلهم كانوا مستحقين لنصيب من بيت المال. وعهدة الإطلاق على المدعي، إذا واحد يقول أنا لا مسلم بالإطلاق فلا يتعارك معنا لأن المسألة استظهارية، فإن قلت بالإطلاق كما هو ليس ببعيد مثلا جوائز السلطان ليس بهذا، فهو إن قلت لا لعل بأشخاص خاصين يعني بالنسبة لهذه الرواية، رواية محمد بن مسلم التي هي بهذا اللسان من الأصل وردت جوائز السلطان ليس بها بأس، من وين يحملها على أفراد خاصة؟ أما بعض الروايات نعم يأتي شخص يسأل الإمام هل يجوز لي أن أخذ جائزة السلطان، بعد هو السائل يسأل عن نفسه، بعد لعله فعلا هناك خصوصية لاحظها الإمام في نفس السائل فجوز. أما مثل هذه الرواية التي أشرنا إليها فيعني حملها على أشخاص خاصين وهي بهذا اللسان العام يعني محل تأمل، فلاحظ فتارة يكون الإمام في مقام الإفتاء، كلامك صحيح يا مصنفنا، تارة يكون الإمام في مقام التحليم ويعطي قاعدة كبروية، فمشكل هذا الكلام. ولعله ما أفاده المشهور اعتمادا على هذه الرواية في محل فلاح. وأما الدليل على القول الثاني وهو الاختصاص وأن الحلية تختص بالمستحق، فأشار المصنف في كلامه لدليلين. الدليل الأول رواية أبي بكر الحضرمي التي تقدمت في صفحة 206، وهي: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أو ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قال، ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قلت: مخافة على ديني. قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ وتقريب الدلالة أولا. دلت الرواية على حلية وجواز أخذ العطاء من السلطان أو عامل السلطان. ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث لك بعطائك، إذن يجوز الأخذ من العامل للسلطان أو من السلطان، هذا أولا. ثانيا، الغالب والمعروف هو أن بيت المال هو يشتمل على الخراج والمقاسمة والزكاة، فإذا تكون الرواية حينئذ ناظرة لمحل بحثنا وهو أخذ الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان، هذا ثانيا. ثالثا، الظاهر من الرواية هو أنها في مقام التعليل، أنها في مقام التعليل، حيث قالت: أما علم أن لك في بيت المال نصيبان، فتدل بمقتضى التعليل على أن الحلية تختص بمن كان له نصيب في بيت المال، وأما من لم يكن له نصيب في بيت المال فلا يحل له أخذ العطاء من السلطان. واضح؟ كما هو مقتضى أن التعليل يعمم ويخصص، فنستفيد من هذا التعليل التخصيص، أن الحلية خاصة لمن كان له نصيب من بيت المال وهو الفقير. رابعا، حتى يتضح أكثر، الرواية واردة بعنوان العطاء لا بعنوان الشراء كما هو البحث بالمسألة الأولى، بل بعنوان العطاء، يعني العطاء المجاني، وهو محل بحثنا. والنتيجة أن الرواية دالة على اختصاص الحلية بمن كان له في بيت المال نصيب. خب، ويمكن المناقشة في ذلك. أولا، بما أشرنا له سابقا من التأمل في الرواية بسبب أبي بكر الحضرمي، لذلك عبر المصنف عنها بالرواية، حيث إن أبا بكر الحضرمي لا يوجد توثيق له إلا بعض روايات الكتب. تشي التي تفيد التوثيق وهي محل تأمل. ثانيا يمكن المناقشة في دلالة الرواية، فإن أقصى ما تدل عليه هو حلية العطاء لمن كان له نصيب في بيت المال، ولا تدل على عدم الحلية لمن لم يكن له نصيب في بيت المال. وكما يقولون إثبات شيء لشيء لا ينفي عما عداه، فإثبات الحلية لمن كان له نصيب في بيت المال لا يثبت عدم الحلية لمن لم يكن له نصيب في بيت المال. هذا الدليل الأول والمناقشة فيه. الدليل الثاني وهو ما أشار له العلامة الحلي في كتابه التذكرة، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الدليل فيما سبق في صفحة 225، وأنقل لك نص كلام العلامة ثم تقريب الدلالة. قال في التذكرة الجزء الأول صفحة 583 الطبعة القديمة: ولا تجب إعادته على أصحابه، يعني ما أخذ من السلطان لا يجب إعادته، وإن عرفوا. لماذا؟ علل، لاحظ الاستدلال بالتعليل: لأن هذا مال لا يملكه الزارع بل هو حق للمسلمين وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق لله أخذه غير مستحق فبرئت ذمته جاز شراؤه. وبيان الدليل: أولا استدل العلامة الحلي على جواز شراء الخراج من السلطان بسبب أن الزارع لا يستحق هذا الخراج، وبأن السلطان أيضا لا يستحق له بل هو حق لله، وبما أنه حق لله فيجوز شراؤه من السلطان. هذا أولا. ثانيا مقتضى هذا التعليل التعدي لأخذ الخراج من السلطان ولو كان بعنوان الهبة والعطاء، يعني عطاء مجاني. لماذا؟ لأنه ليس حق للزارع وليس حق للسلطان، إنما هو حق لله فيجوز أخذه بالتالي من السلطان ولو بالمجان. هذا ثانيا. ثالثا وهو المهم، مقتضى تعليل العلامة لجواز الأخذ بأنه حق لله هو أن من يجوز له الأخذ المجاني من كان مستحقا لهذا الحق الذي هو حق لله، والذي مستحق هو فقير. فالنتيجة هي تخصيص الحلية بالمستحق لأنه هو الذي يستحق هذا الحق الذي لله عز وجل. ويناقش المصنف في ذلك بأنه وإن سلمنا بأن الخراج حق لله عز وجل وقد أعطى حقه لعموم المسلمين، وقد أعطى حقه مثلا للفقراء من المسلمين، إلا أن كونه حقا لله لا يدل على تخصيص أخذ هذا الحق للمستحق لشيء من بيت المال، بل إلا أن كونه حق لله لا يدل على حصر وتخصيص حلية الأخذ بكون الأخذ مستحقا وفقيرا، بل المسألة ترجع لمقدار ما أمضاه الشارع وأدن به الشارع. فلو قلنا بأن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم مثلا المتقدمة هو عموم الإذن، فبالتالي يحق للكل أن يأخذ مستحقا أم لا، فهذا التعليل المفاد من العلامة لا يدل على الحصر والتخصيص. واضح الكلام؟ جيد جدا. فالنتيجة التي خرج بها المصنف أنه ناقش في أدلة القول الأول الحلية المطلقة، قال لعل الروايات واردة في قضايا خاصة، وناقش في أدلة القول الثاني وهو الاختصاص الحلية الخاصة بالمستحقين، فنتيجة ذلك الرجوع للعمومات لمقتضى القاعدة الأولية، وهي أن حلية الخراج والمقاسمة والزكاة المجانية إنما تكون لمن كان له في بيت المال حق، وأما من لم يكن له حق في بيت المال فلا يحق له الأخذ المجاني، وإن جاز له الشراء كما في المسألة الأولى والنقطة الأولى، لأن الأدلة دلت على جواز الشراء، أما الأخذ المجاني فلم تدل. واضح الكلام؟ ولو كنا ومقتضى البحث في هذين الدليلين بهذا المقدار المعروف، فمن الواضح أن الأحق بالاتباع من هذين القولين هو القول الأول كما هو المشهور، كما هو مقتضى الإطلاق في رواية زرارة ومحمد بن مسلم، وحملها على قضايا خاصة وشخصية محل تأمل ونظر. هذه تخصيص للعمومات الأولية، العمومات يعني أنه لا يحق لأحد أن يأخذ من بيت المال إلا من كان له حق لبيت المال، بعد بيت المال لمن كان له حق، بيت المال ليس لعموم المسلمين حتى الأغنياء، ومن لا ربط له بالجند ولا ربط له بالقضاء ولا ربط له بالعمل في الحكومة الإسلامية، إنما بيت المال هذا خاص بمن كان محتاجا من المسلمين، بمن كان جنديا من الجند، بمن كان خازن لبيت المال، بمن كان قاضيا مثلا يرتزق من بيت المال وهكذا. أما شخص ليس مصرفا من أي الجهات فكيف يأخذ من بيت المال؟ هذا مال لهؤلاء عينه الشارع، بيت المال لهؤلاء، فكيف نتعدى مقتضى القاعدة عدم التعدي إلا أن يدل دليل على التعميم؟ ما المقصود انها لعموم المسلمين؟ اي خراج الارض او النتاج او العمل في الارض او ما كان من هذا النتاج في بيت المال، اي الروايات واين هذه الروايات؟ بالنسبة للأرض صحيح الأرض الخراجية دلت الروايات أنها لعموم المسلمين لا تملك، وسنبحث في التنبيه الثامن الآن أراضي العراق هذه كيف تملك وهي أراضي خراجية، هذه العموم المسلمين لا تملك، هذا كلام سليم. العمل في الأرض أيضا يمكن لأي من المسلمين أن يعمل في هذه الأرض يتقبلها من السلطان ويدفع الأجرة، أما بالنسبة للخراج الذي يدفع العامل يدفع خراج، من أخذ الأرض يدفع خراجا للسلطان، وهذا الخراج يكون في بيت المال، هذا ما الدليل على أنه عام لكل المسلمين؟ ما الدليل على أنه عام؟ إنما لمصالح المسلمين المعينة التي عينها الشارع كالحروب كالجنود الذين يشاركون في الحروب أو الفقراء أو غير ذلك. أما الغني بعد يقول الشارع لا لأنك بعد وأنك مسلم ولو كنت أثرى الأثرياء نعطيك من بيت المال. أتخون المسلمين؟ يقول أمير المؤمنين لأبي خازن لأبي رافع خازن بيت المال لما أعطى زينب قلادة من بيت المال أقام عليه الدنيا ولم يقعدها. أتخون المسلمين؟ على كل حال المشاركين في الحرب من يشارك؟ نعم بعد شاركوا في الحروب ما يعطيهم حتى لو كانوا أغنياء. بعد بما أنه شارك السعف بعد الغناء معلموا أن ما غنبتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول. على كل حال واضح الكلام فالمقدار جيد. ويفيد المصنف بأن المسألة تستحكم إشكالا إذا كان ما في بيت المال زكاة يعني ليس خراجا وليس مقاسما. إذا كان ما في بيت المال زكاة فيشكل أخذه مجانا بشكل أكثر من منه لو كان خراجا أو مقاسما لأن الزكاة أصلا موردها خصوصا فقير مثلا أو أن مصارفها بعبارة أصح محددة وواضحة. الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الموارد الثمانية التي ذكرتها الآية. فمصارف الزكاة محددة في الكتاب معلومة فمن لم يكن واحدا من هؤلاء الثمانية كيف يستحق أن يعطى الزكاة مجانا؟ واضح. تم الكلام ولله الحمد والمنة. طبعا اليد الإيرواني في حاشيته على المقاصد اعترض على المصنف الذي فصل بين الزكاة يستحكم الإشكال فيها والخراج والمقاسمة مثلا أهون. استشكل الإيرواني في حاشيته قال الأخر كلهما من وان واحد كما في الجزء الأول صفحة 363 وسأنقل لك نص كلام لتلاحظه. 363 الجزء الأول قال معلقا على كلام المصنف حيث قال أشكل من ذلك تحليل الزكاة. قال الإيرواني الزكاة والخراج من واد واحد ولكل منهما مصرف كما أن الزكاة محددة في المصارف في الثمانية مصارف التي ذكرت في القرآن كذلك الخراج محدد المصارف في الشرع. من الذي يستحق الخراج؟ فلماذا يقول الزكاة أشكال؟ الزكاة والخراج من واد واحد ولكل منهما مصرف خاص فإن قام دليل على نفوذ تصرفات الجائر مطلقا حتى في غير المصرف قلنا به حتى في الزكاة وإن لم يقل دليل فلا نقول به حتى في الخراج. فلا وجه لجعل أحدهما أشكل من صاحبه. إن شاء الله واضح مو واضح؟ الحمد لله طبق انتهينا. قال السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعا يعني يعطي الأرض الخراجية مجانا يعمل فيها بالمجان أن يكون مستحقا له. هذا ظاهر كلمة الأصحاب. ونسبه الكركي رحمه الله في رسالته إلى إطلاق الأخبار والأصحاب. هذا الآن الكلام مرتبط بالنقطة الأولى أو النقطة الثانية؟ الثانية. الأولى كانت بعنوان الشراء، الثانية كانت بعنوان الهدية والمجانية مثلا. وهذا القول الأول من النقطة الثانية. ولعله أراد إطلاق لعل الكركي يعني أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان مثل رواية زرارة محمد بن مسلم مع كونها هذه الجوائز غالبا من بيت المال وإلا فما استدلوا به. الآن بدأ النقطة الأولى النقطة الأولى الحلية بعنوان الشراء للمستحق وغير المستحق، وإلا فما استدلوا به لأصل المسألة يعني للحلية مطلقا بعنوان الشرائي إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج والمقاسمة والزكاة مثل صحيحة الحذاء التي نقلناها إليك، والواردة في حل تقبل الأرض الخراجية من السلطان كصحيحة إسماعيل بن فضل الهاشمي التي أشرنا لك بها، ولا ريب. ها هذا مما يؤكد، قد تقول من أين قلت نقطة أولى ونقطة ثانية، من أين بدعا من القول؟ لا لاحظ، ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري. لاحظ قاعد تكلم عن المسألتين الشراء والمجانية، لكن المصنف بعد يطرح المطلب هكذا دمج يدمج وانت تفعلك اكثر جهازك ولا ريب في عدم اشتراط كون المشتري والمتقبل مستحقا لشيء من بيت المال. نقول خرجنا عن المطلب من كلام جايبين هذا الكلام، ولم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان. الآن يناقش في أخبار السلطان التي استدللنا بها على القول الأول في النقطة الثانية، مع أن تلك الأخبار واردة أيضا في أشخاص خاصة فيحتمل كونهم ذوي حصص من بيت المال، فالحكم بنفوذ تصرف الجار على الإطلاق في الخراج من حيث البذل والتفريق حتى لو لم يكن المبذول لا مستحق، كنفوذ تصرفه على الإطلاق فيه بالقبض والأخذ والمعاملة عليه مشكل. يعني جعل الصورة الثانية كالصورة الأولى، المسألة الثانية كالمسألة الأولى. بالنسبة للمسألة الأولى قلنا يجوز الشراء مطلقا مستحق وغير مستحق، فهل الصورة النقطة الثانية كالنقطة الأولى؟ تقول مشكل. بالنسبة للشراء صحيح دلت الروايات على جواز الشراء مطلقا مستحقا أم لا، أما بالنسبة للاتهاب والأخذ مجانا فمشكل القول بالحلية المطلقة. إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. الآن يبدأ في الأدلة على القول الثاني في النقطة الثانية، وأما قوله عليه السلام في مباشرة يناقش ما عنده وجه يبين لك استدلال ونقطة مقدمة أولى ومقدمة ثانية، مو شغلي مو يمي هذا. وأما قوله عليه السلام في رواية الحضرمي السابقة ما يمنع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك أما علم أن لك نصيبا من بيت المال، فمباشرة ناقش قال فإنما يدل على أن كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ، لا أن كل من لا نصيب له لا يجوز أخذه، خلافا للإيرواني الذي رأى تمامية الاستدلال بالرواية كما في الجزء الأول صفحة 363 قال لأنها في مقام تعليل، وكذلك سيدنا الخوئي قبل بالاستدلال بهذه الرواية إلا أنه ناقشها سنديا فقط كما في صفحة 822. دي رواية واحدة من أين الرواية؟
لا الروايات الأولية وهي بعض الرواية مع هذه الطائفة الثانية أو الأشخاص اللي يقولون بعدم الاعتبار خصصوا تلك الروايات بهذه الرواية مع أنك الإمام مثبتتين، فكيف
إنه؟ من قال أنك كلتا هما مثبتتين؟ إذا قلنا تعليل والتعليل يعم ويخصص، فهذا الذي استدل به الأعلام بلسان التعليل. المصنف ناقش قال لا، إذا قلنا لسانها التعليلي بعد لماذا تناقش يا مصنفنا؟ ولذلك نقول لك نفس كلام الإيرواني لتستأنس به إن كنت من المستأنسين، يقول لكن دلالته يعني هذا الخبر الحضرمي على جواز أخذ صاحب النصيب نصيبه بما أنه نصيب لا بما أن ذلك شيء وصل إليه من يد الجائر مما لا تنكر، فلا يكون لإعطاء الجائر تأثير في صلة ما كان حراما في ذاته وعليه فيعتبر رعاية كل ما هو معتبر في المصرف من الخصوصيات. يقول الدلالة واضحة لأنها بلسان تعليم، فإذا كانت بلسان تعليم بعد ما تكون مثبتتين تثبت شيء تنفي شيء. وكذا تعليل العلامة فيما تقدم من دليل بأن الخراج حق لله أخذه غير مستحق فإن هذا لا ينافي إمضاء الشارع لبدل الجار إياه كيف شاء، كما أن للإمام أن يتصرف في بيت المال كيف شاء. فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية بعد خوف يا مولاي أنت مصرح بأن تعليل في الرواية كيف تقول ما إثبات شيء لا ينفي ما عدا. على كل حال فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة والمذكور التعليل المذكور في كلام العلامة على اعتبار استحقاق الأخذ لشيء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية لمن؟ كراكي قطعة الدجاج محل نظار. ثم أشكل من ذلك هذا الذي قلناه. ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة. لماذا قال أشكل؟ ما هو الوجه في كون أخذ الزكاة مجانا أشكل؟ لأن لها مصارف معينة محددة في الكتاب، وقلنا أشكل عليه الإيرواني بأن حتى بيت المال له مصارف معينة ومحددة، فلماذا ذاك أشكل من هذا؟ ثم أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكل أحد كما هو ظاهر إطلاقهم القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة. وفي المسالك، نقل كلام المسالك فقط، سنقرأ العبارة هنا في المسالك بعد. وفي المسالك أنه يشترى أن يكون صرفه لها، يعني صرف السلطان لهذه الأموال التي في بيت المال، على وجهها المعتبر عندهم، يعني عند العامة، بحيث لا يعد عندهم عاصيا أو غاصبا، حتى يطبق كأنما قاعدة الإلزام. فبما أن العامة يقولون بجواز أخذ الخراج من السلطة، أخذ الزكاة من السلطان مجانا ولو كان الآخذ ليس مستحق، فيجوز الأخذ منه. إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا، أو بما أنهم يقولون بالاختصاص للفقير، فلا يجوز أنه يأخذ شخص الزكاة بعنوان مجاني من السلطان ما لم يكن مستحقان، كما هو مبنى العام أيضا، يعني ليس مبنى الخاصة فقط. إذ يمتنع الأخذ منه عندهم أيضا. ثم قال الشيء الثاني، ويحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى إطلاق النص. أي نص؟ أي نص؟ جواز السلطان محمد بن مسلم وزرارة والفتوى. أي فتوى؟ فتوى الأصحاب كما نقلها كركي. قال ويجيء مثله في المقاسمة والخراج، يعني كل ما نذكره في الزكاة يأتي في المقاسمة والخراج، فإن مصرفهما بيت المال وله أرباب مخصوصون عندهم أيضا. انتهى. التنبيه الثامن، التنبيه الثامن، وهو كون الأرض خراجية. بحث حول الأراضي الخراجية وهو آخر تنبيه، ونستودعكم الله ونسترعيكم في كتاب المكاسب. خوف. ويبحث المصنف حول الشروط المعتبرة في كون الأرض خراجية، فما هي الشروط المعتبرة لكون الأرض خراجية؟ أفاد شروطا ثلاثة ذكرت في كلمات الأعلام. شروطا ثلاثة أفيدت في كلمات الأعلام. الشرط الأول أن تكون الأرض مفتوحة عنوى، يعني بحرب بقتال، أو صولح عليها على أن تكون ملكا للمسلمين، أو أن تكون الأرض من الأنفال مثلا، ونبني على أن حكم الأنفال حكم الخراج بلا فرق، كما تقدمت الإشارة لهذه المسألة في التنبيه الثالث، حيث تبنى بعض الأعلام أن الأنفال كالأرض الخراجية، ونسب ذلك ليزدي في حاشيته للمشهور. إذا يثبت كون الأرض خراجية بهذا الشرط الأول، وهو أن تكون فتحت عنوى بحرب قتال، أو تكون صولحة عليها بين المسلمين والمشركين على أن تكون الأرض لعموم المسلمين وليس بخصوص الإمام المعصوم عليه السلام أو لأهلها مثلا. والصورة الثالثة أن تكون الأرض من الأنفال بناء على أن حكم الأنفال حكم الخراج، والمصنف لا يتبنى ذلك كما تقدم في التنبيه السابق. الشرط الثاني من الشروط الثلاثة وهو أن يكون الفتح لهذه الأرض بإذن الإمام المعصوم، وأما لو لم يكن بإذن الإمام فلا تعتبر الأرض من الخراج بل تعتبر من الأنفال فتكون للإمام المعصوم عليه السلام. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنواه محيا حال الفتح، وأما لو كانت مواتاً وإن فتحت بحرب وقتال وإن فتحت بإذن الإمام فإنها تكون للإمام إذا كانت موات لأنها من الأنفال فتكون للإمام. إذن يشترط شروط ثلاثة في كون الأرض من الأراضي الخراجية: أن تفتح عنوة، أن تفتح بإذن الإمام، أن تكون محيا حال الفتح. ندخل بعد ذلك في كل واحد من الشروط الثلاثة لنبحث عنه في نقاط. فالشرط الأول يبحث فيه المصنف في عدة نقاط. النقطة الأولى سنقدم طبعا ونؤخر، لأنه في أشياء كان حقها التقديم المصنف أخر، أشياء حقها التأخير المصنف قدمها. النقطة الأولى: ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في كون الأرض فتحت عنوى أو لم تفتح عنوى؟ فما هو الحكم لو شككنا في أرض خراسان هل فتحت بحرب وقتال فتكون لعموم المسلمين من الخراجيات، أو أنها فتحت بلا حرب وبلا قتال فتكون مثلا من الأنفال فتكون للإمام، أو تكون لأهلها إذا أسلموا طوعا تكون لهم؟ قد يقال بأن مقتضى الشك هو عدم كون الأرض من الخراج، وذلك بسبب الاستصحاب وبيانه. أولا، عندنا يقين سابق بأن بلاد خراسان مثلا قبل أن تفتح لم تفتح عنوى، لم تفتح بحرب وقتال، هذا أولا. ثانيا، عندنا شك بعدما فتحت بلاد خراسان هل فتحت عنوى أو لم تفتح عنوى فنجري الاستصحاب، حيث عندنا يقين أنها لم تفتح عنوى نشك الآن فتحت عنوى، لا ينقضي اليقين بالشك فنستصحب عدم فتحها عنوى. واضح؟ أو مثلا نستصحب عدم كونها ملكا للمسلمين فإنها قبل الفتح لم تكن ملكا للمسلمين، بعد الفتح نشك هل صارت ملكا لعموم المسلمين فنستصحب عدم كونها ملكا للمسلمين. إذا قد يقال مقتضى القاعدة أنها ليست أرضا خراجية ببركة الاستصحاب، فإما أن نستصحب عدم الفتح عنوى أو نستصحب عدم ملكية المسلمين. إن قل بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب أن هذه الأرض لم يسالم أهلها عليها أو لم يسلم أهلها طوعا، فتكون لهم، حيث عندنا يقين سابق بأن هذه الأرض قبل الفتح لم يسلم أهلها طوعا، وعندنا شك بعد فتحها هل أسلم أهلها طوعا لتكون لهم أم لا، فنستصحب عدم إسلام أهلها طوعا، ونتيجة ذلك أنها لا تكون لهم. أو ذلك تقول نقطع بأن هذه الأرض ليست ملكا لأهل هؤلاء الكفر الفجرة مثلا حينما كانوا كفارا، ما كانت ملكا لهم، يعني قبل وجودهم ما كانت ملكا لهم، نشك الآن هل هي ملك لهم أم لا، فنستصحب عدم ملكيتهم. إذن فقد يقال بأن استصحاب عدم فتحها أنواع يعارض باستصحاب عدم إسلام أهلها طوعا، واستصحاب عدم ملكية المسلمين لها يعارض باستصحاب عدم ملكية الكفار لا، لأنهم قبل وجودهم لم يملكوها، بعد وجودهم نشك ملكوها أم لا، فنستصحب عدم الملكية. قلت بناء على ذلك، يعني تعارض الاستصحابين هو أن يحكم بأن الأرض لا رب لها، لا رب لها، لأنها ليست ملك للمسلمين بمقتضى الاستصحاب وليست ملك للمشركين بمقتضى الاستصحاب، فيحكم بأنه لا رب لها، والأراضي التي لا رب لها تكون من الأنفال، والأنفال للإمام عليه السلام. فبناء على ذلك إن بنينا على مبنى اليزدي الذي سبق أن أشرنا إليه بأن الأنفال تأخذ حكم الأراضي الخراجية، فهذه الأراضي المشكوكة مقتضى القاعدة فيها أنها من الأنفال فتكون بحكم الخراج. وأما إذا بنينا على المبنى الثاني الذي اختاره المصنف بأن الأنفال ليست حكمها حكم الخراج، فهنا بناء على ذلك لا يحل أخذ هذا الخراج، بالنسبة للخراج فلا يحل أخذه، وإن أخذه السلطان فلا يجوز أخذه من السلطان، إذا كان إلا أن يكون مالك راضي دفعه برضا فحينئذ يجوز الأخذ. وأما بالنسبة للأرض فيجب على العامل فيها مراجعة الحاكم الشرعي، فيتعامل معها الحاكم الشرعي على وفق مباني، إن كان يراها من الأنفال يعني ملك للإمام فهو له ولاية فيأذن، إن كان يراها مجهولة المالك فيتعامل معها بمقتضى ذلك. واضح؟ هذا كله بحسب مقتضى القاعدة. يأتي تمام الكلام والحمد لله رب العالمين.